ضيوفنا الكرام الأخيار في أمتنا العريقة الحبيبة. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بعد حمد الله تعالى والصلاة والسلام على حبيب القلوب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد شهادة التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله رسوله، مرحبا بحضراتكم أحبتي الأخيار الفضلاء مع برنامجكم الحبيب الرقيق الرخراق حدائق ذات بهجة. إني والله لأحبكم في الله أمتي الحبيبة العريقة. أحبائي يا ملء الفؤاد تحية تجوب إليكم كل سد وعائقي، لقد أرقني عليكم في المظلمات تكالب أعداء سعوا بالبوائق. أردتم رضا الرحمن قلبا وقالبا، وما أرادوا إلا حقير المزالق. سدد الله على ضرب الحق خطاكم وجنبكم فيه حقير المزالق. مرحبا بحضراتكم أحبتي الكرام في أمتي الحبيبة. أخي في الهند أو في الصين أو في المغرب، أنا منك أنت مني، لا تسأل عن عنصري أو نسبي، إنه الإسلام أمي وأبي. أحبتي الكرام الأخيار، لعلكم تذكرون أننا ما زلنا مع هذا الموضوع القيم الذي أسأل الله أن ينفع به، الذي هو بعنوان متعة الحياة. واسمحوا لي أحبتي الفضلاء في أمتي العريقة أن تكون هذه الحلقة هي الجزء الخامس من هذا الموضوع القيم. والله أسأل في حلقتنا في هذه الليلة الغراء أن يمدنا فيها بعلم من عنده وفقه من علمه، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. أحبتنا الأخيار، قلنا أن متعة الحياة المعنى والفحوى والمغزى أننا لو استطعنا أن نكسب قلوب الناس ونكسب ودهم عشنا معهم في متعة لا نظير لها. فإن الشقاء بعينه أن ينعزل المسلم عن مجتمعه وينعزل المجتمع عن المسلم. أقول أكرر، الشقاء بعينه أن ينعزل المجتمع عن المسلم والمسلم ينعزل عن مجتمعه، هو يبغضهم وهم يبغضونه. أما إذا عاش الإنسان في تآلف ومحبة ووئام بينه وبين الناس ذاق متعة الحياة. نعم أيها المسلمون عباد الله، وكنا في حلقتنا الماضية بينا لحضراتكم أن المؤمن الذي يريد أن يكسب ود الناس وقلوب الناس ينبغي عليه وهو يتعامل معهم أن يراعي نفسياتهم. نعم ينبغي على المسلم أن يراعي نفسية أخيه الذي يتحدث معه. فالإنسان طارة يكون في فرح وطارة يكون في ترح، والكلام الذي نسوقه لأحبابنا في وقت أفراحهم ليس كالكلام الذي نسوقه لأحبابنا في أوقات أحزانهم. فليس من المناسب أبدا أن يطلق واحد منا نكتة أو طرفة أمام رجل يبكي، انقطع نياط قلبه، تألم قلبه لأنه ألم به حادث أحزنه. ليس من المناسب، ليس من المناسب أن يطلق إنسان ضحكة مثلا في جنازة، ليس من المناسب، ليس من المناسب أن تدخل امرأة سعيدة مع زوجها على امرأة مطلقة تحدثها عن ما يغدق عليها زوجها به من ذهب وفضة وطعام ورياش وما إلى ذلك. ليس من المناسب، ليس من المناسب أن يجلس طالب نجح في الثانوية العامة مع زميله الذي رسب ليحدثه عن الجامعة وعن الامتيازات التي يحظى بها في الجامعة. هذا ليس من المناسب وليس من الحكمة. ليس من المناسب أن يجلس شاب أبوه كريم يغدق عليه من الأموال الحلال مع شاب أبوه فقير لا يجد حتى القوت الضروري، يقول له أبي اشترى لي سيارة واشترى لي ثيابا جديدا ونعلا جديدا. ليس من المناسب، لأن هؤلاء البؤساء يريدون من يتكلم معهم بكلمات تأس جراح قلوبهم، تنزل كلماتهم على قلوب البائسين كقطرات الندى على الظهرة الظمأة تسري فيها كسريان ماء الورد في الورد. نعم أيها المسلمون عباد الله، إن سيدنا وتاج رأسنا صلى الله عليه وسلم، علمنا أن نجعل لكل مقام مقال، صلوات ربي وتسليماته عليه. والله إنني درست المهارات التي علمها النبي المصطفى لأصحابه وجدتها وارفة الظلال، نعم وجدتها جامعة وارفة الظلال. سبحان من صنعه، يا رب أنت العظيم وذاك وصفك ثابت، وإليك يصعد طيب الكلمات، وحبيبك المصطفى من بين الورى فخر الوجود وسيد السادات، صلوات ربي وتسليماته عليه. كان النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه، يراعي أحوال الناس. يعني النبي المصطفى هو الذي قال: لا تطيل النظر إلى المجزوم فإن ذلك يحزنه. رجل مجزوم، ونحن نعلم أنه مجزوم، لا يليق أبدا أن يطيل واحد منا النظر إليه ليشعره بألمه وليشعره بمرضه. إن النبي المصطفى علمنا إذا دخلنا على المرضى أن ننفس لهم في الأجل، نعم، ولا نذكر لهم مرضهم أمام الآخرين أو نناقشهم في أمراضهم، بل إذا استطعنا أن ندخل على المريض ونقول له: إن دماء العافية تجري في عروقك، ووجهك يظهر عليه حمرة دماء العافية، وأنت لا يظهر عليك شيء من المرض، ولولا أن الناس أخبرونا أنك مريض ما علمنا أبدا أنك مريض، لأنك ليس على وجهك أثر من آثار المرض. مثل هذه الكلمات تسعده، وربما عمقت أمله في الله جل في علاه. نعم، إنني اطلعت على رجل دخل على رجل مريض فقال له: ما نوع مرضك؟ قال: إنني مريض بكذا. فقال: الله أكبر، جارنا كان مريضا بهذا المرض ومات. والمريض هنا يتميز غيظا. فجلس هذا الزائر بقدر ما جلس، ثم أراد أن ينصرف وقال للمريض: ألا توصيني بشيء؟ قال: نعم، أوصيك ألا تأتيني مرة أخرى، وإذا زرت مريضا لا تذكر الموت أمامه أبدا. أقول وأكرر مرة ومرة، كان المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه، كان يذكرنا ونحن نتعامل مع المرضى أن ننفس لهم في الأجل. بل انظروا إلى جانب آخر من جوانب اهتمامات النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بالناس. أنني وقفت أمام النبي المصطفى وهو يلقى الناس بهشاشة وبشاشة، كان سيدنا وتاج رأسنا صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليه أحد، والله يا مسلمون، ما كان ينزع كفه، ما كان ينزع كفه إلا إذا نزع المسلم كفه من كف النبي صلوات ربي وتسليماته عليه. بل كان إذا ناداه مناد يلتفت النبي المصطفى بكل بدنه: الله الله، سبحان من صنعه، وسبحان من خلقه، وماذا أقول أنا، وماذا تقولون أنتم بعد قول الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، صلوات ربي وتسليماته عليه. أيضا أريد أن أطير برقية من فوق هذا المكان الطاهر لأحبابي الأخيار في أمتي العريقة في كل مكان، ونحن نتعامل مع إخواننا أحبتي الفضلاء، مهم جدا أن نشعرهم بأننا نحبهم. الله الله، لو أنك قلت لأخيك الذي تتعامل معه: أنا أحبك في الله وأتمنى لك الخير كما أتمناه لنفسي. الله الله، هذه الكلمات يأس الله تعالى بها جراح القلوب. إن النبي المصطفى لما سمع صحابيا يقول: إنني أحب فلانا يا رسول الله، قال: اذهب فأخبره. فذهب فأخبره، قال له أخوه كلمات تكتب بحروف الذهب على صفحات النور: قال: أحبك الله الذي أحببتني من أجله. الله الله، لو أن هذه الكلمة كانت بيننا، أنا أقول لك: أنا أحبك في الله، وأنت تقول: أنا أحبك في الله، وأنا أدعو لك وأنت تدعو لي: أحبك الذي أحببتني فيه. إنها كلمة والله نتمنى أن تنتشر بين كل مسلم ومسلم وبين كل مسلمة ومسلمة. أمر آخر ينبغي علينا أن نرعاه ونحن نتعامل مع العصاة، بعضنا ينظر إلى العاصي نظرة شذر وأنه ينبغي ألا يتعامل معه أحد، وينبغي أن ننظر له باشمئزاز واحتقار. وأنا أقول إن سيدنا وتاج رأسنا صلى الله عليه وسلم كان يعنى بالعصاة صلى الله عليه وسلم، أي نعم ربما شرب واحد منهم الخمر أو استحق واحد منهم أن يقام عليه الحد، ولكن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يوصي الصحابة بعضهم ببعض. انظروا إلى هذا الرجل الذي كان يشرب الخمر ويأتي إلى النبي المصطفى وكان يضرب، فرجل كان يضربه فقال له لعنة الله عليك، كم يؤتى بك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له النبي المصطفى لا تقل لعنة الله عليك، ولكن قل اللهم اغفر له وارحمه، فإنني أعلم والله أنه يحب الله ورسوله، ولا تكن عونا للشيطان على أخيك. نعم أنا لو دعوت على عاص من العصاة فقد أعنت الشيطان عليه، لأن الشيطان يفتح علينا باب الكفر وباب الشرك وباب البدعة وباب الكبيرة وباب الصغيرة وباب المباحات وباب الفاضل والمفضول، ويسلط حزبه وأعوانه على المسلم، كل ذلك من أجل أن يلعن وأن يخزى. فإذا أتى مسلم وقال لعنة الله على فلان فقد أعان الشيطان على أخيه، فهذه هي بغية الشيطان، أن يلعن المسلم وأن يطرد من رحمة الله وأن يمقته الله تعالى. فأنا أذكر أحباب الكرام في كل مكان، لا تدعو على أخيك العاصي بل ادعو الله تبارك وتعالى له. لا مانع أبدا أنك تقول لأخيك العاصي أنا أحبك في الله، لا مانع، لا مانع أن تقول له أنت أحب إلي من أناس كثيرين. إي والله العاصي أحب إلى قلوبنا من الكفرة والملحدين، وأنت صادق في هذا المعنى أخي المسلم الحبيب الفاضل. أيضا من الأمور التي تتآلف بها قلوبنا، إذا ما قابلت أخاك المسلم حاول أن تحفظ اسمه. الله الله، لو التقيت بأخيك المسلم وقلت له كيف حالك يا فلان، سيقول إنه يعنى بي ويحفظ اسمي، معنى ذلك أنني لي مكانة في قلبه. كان النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ينادي على أصحابه بأسمائهم فردا فردا صلوات ربي وتسليماته عليه، اللهم صلي وسلم وبارك عليه. كان إذا التقى بواحد ناداه باسمه ليعمق المودة في قلبه. بل إنني ذكرتكم أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه كان يقول كان النبي المصطفى يناديني بأحب الأسماء إلي صلوات ربي وتسليماته عليه صلى الله عليه وسلم. أمر آخر يعمق المودة والمحبة في قلوبنا تجاه إخواننا وأحبابنا، أنك إذا رأيت أخاك يظهر بصورة طيبة وبثياب حسن، مطلوب منك يا حبيب الكريم أن لا تتغافل ثيابه الحسنة ولا تتغافل رائحته الطيبة، فإن سيدنا وحبيب قلوبنا صلى الله عليه وسلم كان إذا وجد أثر النعمة على صحابي كان يثني عليه صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. انظروا أحبتي الفضلاء الأخيار إلى عبد الرحمن بن عوف لما تزوج وظهر عليه أثر الزعفران، قال له سيد الأنام صلى الله عليه وسلم إنني أرى عليك أثر الزعفران يا عبد الرحمن. قال نعم أنا تزوجت يا رسول الله. فأراد النبي المصطفى أن يزيده أنسا فقال أولم ولو بشاه، يعني اصنع لنا وليمة ولو أن تذبح شاة واحدة. فذبح الشاة وجمع أصحاب رسول الله، فلما أكل النبي المصطفى دعا لعبد الرحمن بن عوف بالبركة. يقول عبد الرحمن: والله الذي لا إله غيره ما أرفع حجرا إلا وأنتظر أن أجني من ورائه ذهبا وفضة ببركة دعاء النبي المصطفى، وأسأل الله الذي أعطى البركة لعبد الرحمن بن عوف أن يعطيها لنا جميعا، أن يعطيها لنا جميعا. قولوا آمين، فلعلها ساعة إجابة. اللهم استجب وتقبل يا ذا الجلال والإكرام. ثم ماذا أحبتنا الفضلاء؟ أقول لكل أخ حبيب يسمعني ولكل أخت فاضلة: كن لماحا للجمال فقط. نعم، بمعنى أنك إذا رأيت الجمال على محيا إخوانك امدح الجمال ولا تكن ناقدا، لأن بعض الثقلاء إذا ما دخلوا علينا تراه أستاذا في النقد. إذا قدمت له طعاما مثلا لم يرى في الطعام إلا الشعرة التي سقطت سهوا فيه، ويظل يرغو ويزبد. إذا دخل فرأى أثاثا قديما مثلا تراه ينتقد ويبدي الملاحظات والاقتراحات التي لم تطلب منه. ومثل هذا الثقيل لا يحب أن يلقاه أحد أبدا. كان العلامة الأعمش يقول: إذا جلس معي ثقيل من الثقلاء أحسست أن الأرض تميل من جهته، أن الأرض تميل من جهته. وقال قائل آخر من علمائنا: إذا التقيت بثقيل من الثقلاء أدعو ربي وأقول: اللهم اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. بل اسمحوا لي أن أقول إن بعض الثقلاء يتدخل في أمور ليس من حقه أن يتدخل فيها، يتدخل في ما لا يعنيه. والنبي المصطفى قال مقولة غراء، قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. يسألك كم راتبك، يسألك عن طعامك، يسألك عن كيفية معيشة أبنائك وأهلك، أسئلة ربما آلمتنا. وأنا أريد أن أطير الأحباب الكرام طريقة ميسورة نتعامل بها مع هؤلاء الثقلاء. إذا سألك ثقيل من الثقلاء أجب عليه بسؤال مثل سؤاله. أقول أكرر: إذا سألك ثقيل من الثقلاء سؤال عن أمور تخصك أنت أجب عليه بسؤال مثل سؤاله، ثم انتقل من موضوعه إلى موضوع آخر حتى ينسى ما سألك عنه. نعم أخي المسلم، ولكن احرص ألا يغضب منك واحرص ألا تخسره، ورد عليه أخي الحبيب بأفضل الطرق، واخرج من هذا المأزق بطريقة سهلة لا تخسره ولا تجعله يزعل منك أخي الحبيب الفاضل. نعم، وهذا استقيناه من هدي حبيبنا صلوات ربي وتسليماته عليه. أيضا أخي الحبيب الفاضل، لا أريدك أن تفهم من كلامي أنني لا أريدك أن تنصح، ولكن انصح بلطف وانصح من غير تدقيق. فإذا نصحت أخي الكريم الفاضل أريدك أن تفهم أن المسلم إذا نصح لا يدقق ولا يحرج من أمامه بكلمة ربما آلمت قلبه، بل أريد أن أهمس في أذنك أنك إذا رأيت شيئا مطلوب منك أن تنصح فيه لا توجه النصيحة المباشرة لإخوانك. فإننا من أتباع نبي كان إذا وجد خطأ صلى الله عليه وسلم كان يقول: ما بال أقوام يفعلون كذا. وربما كان النبي المصطفى يحتاج أن يصعد على المنبر فيقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، يعني الكلام لك واسمعي يا جارة صلوات ربي وتسليماته عليه، وانظروا إلى هؤلاء الذين ذهبوا إلى بيت النبي المصطفى يسألون عن عبادة رسول الله وكأنهم تقالوها، أقول أكرر كأنهم تقالوها. فقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو يريد أن يصحح المفاهيم ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا ولم يذكرهم بأسمائهم. وأنا أوجه برقية إلى الدعاة إلى الله الذين يصعدون المنابر، أقول إن المنابر ليست ملكا لأحد، وإذا نصحنا فلا نذكر أسماء على المنابر، لا نجرح أحدا باسمه من فوق منبر النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا أردنا أن ننصح تكون النصيحة عامة كما كان يفعل سيدنا وتاج رأسنا صلى الله عليه وسلم. ارحلوا معي في مشهد آخر، لما رأى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أقواما في الصلاة يرفعون أبصارهم إلى السماء، فقال سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري ومسلم، قال ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم، أو كما قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. في أكثر من نص حكيم من كلام المعصوم صلوات ربي وتسليماته عليه كان النبي المصطفى يقول ما بال أقوام، ما بال أقوام، لم يجعل النبي المصطفى النصح لأحد بعينه. وقد يسأل سائل لماذا يكره الناس النقد، أقول أكرر قد يسأل سائل حبيب يقول لماذا يكره الناس النقد، أقول لأن النقد يشعر من تنقده بالنقص، والناس جميعا يحبون الكمال، أقول أكرر الناس جميعا يحبون الكمال، فعندما ننقد أحدا من الناس فإننا نشعره بالنقص فلا تنقد. وإذا أردت أن تنقد أخي الحبيب الكريم فليكن بطريقة طيبة مباركة سأحدثك عنها بعد هذا الاتصال. الأخت الفاضلة خلود من سوريا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عفوا شيخي، أنا بدي أسأل سؤال، طبعا يمكن يكون أني غير يعني غير الحلقة، بس من بعد إذنك أنا حاولت أني أتصل أكثر من مرة، ممكن؟
تفضلي تفضلي، أسمعك يا أخت خلود.
في كان سؤال.
تفضلي.
ألو
أسمعك.
شيخي، أول سؤال أني بالاستخارة، هلأ أنا عند اللي بنهو أني صلاة الاستخارة يعني ما بعرف أني كان الشيء اللي بشوفه بقوله رب أني يا رب العالمين، طبعا بعد قراءة الاستخارة إذا كان أمر خير لألي أني أقربوا مني، أو في كمان أني هيك يشوف أن سبحان الله إذا كنت أني هالأمر بدي يكون ألي لاقي حالي أني مكان خضراء أو هيك، إذا كان بدي يكون من رح يكون لألي أو يكون فيه ضر لألي لاقي حالي أني مكان ما في أني خضر، وبالفعل هيك بشوف عند اللي بكون مثلا منام خضر بحس الأمر أني بالفعل بالحقيقة بصير ألي، وعند اللي نفس الشيء بشوف أني مثلا أحيانا بشوف حالي أني بغاب يابسي، بلاقي اني يعني الامر اللي انا عم بستخير فيه ما بيجي يعني ما بتقرب مني خالص. اول سؤال، ممكن ثاني سؤال؟
تفضلي تفضلي يا اخت خلود اسمعك.
قراءة الفاتحة على الموتى هي مو بتجوز اني انا عمل بقرا الفاتحة مثلا على الضحى يعني احد الموتى اجمعين؟ بعض الناس قالوا اني ما بصير تقرا الفاتحة، بدك بس تستغفري استغفار. سؤال ثالث ممكن؟
تفضلي تفضلي اسمعك يا اخت خلود تفضلي.
انا
أسمعك تفضلي.
هلا أنا عند بالنسبة لقراءة القرآن طبعا اللي حفظانين نحن طبعا عن غيب، إذا كانت الأنثى أني معذورة طبعا مثل العادة الشهرية، وإذا كانت معذورة بصير تقرأ القرآن طبعا اللي يعني اللي حفظانته على الغيب، الجزء أني تقرأ طبعا بقلبة أو بسرة إذا كانت معذورة.
يعني تقصدين الحيض؟
نعم نعم.
طيب إن شاء الله أرد عليك أخت خلود. أول سؤال بالنسبة للاستخارة، لا يشترط أن تري رؤية، ولكن إذا استخرنا الله تعالى نمضي في الأمر، إذا تيسر فهذه نتيجة الاستخارة، وإذا تعسر فهذه نتيجة الاستخارة. يعني ليس شرطا أن نرى رؤية، وليس شرطا أن نشعر بانشراح في الصدر، ولكن ما دمنا قد دعونا الله تعالى مطلوب منا أن نطرق باب الأمر الذي استخرنا الله تعالى فيه، فإن تيسر فهذه نتيجة الاستخارة، وإن تعسر فهذه نتيجة الاستخارة. أما الفاتحة بالنسبة للموتى أجازها بعض أهل العلم ومنعها بعض أهل العلم، ولكنني أقول من فوق هذا المكان الطاهر، من فوق قناة الرحمة الفضائية، بأن أفضل ما ينبغي أن نفعله تجاه أمواتنا الدعاء، لأن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: اللهم صل وسلم وبارك عليه، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر النبي المصطفى أو ولد صالح يدعو له، لم يقل أو ولد صالح يقرأ له القرآن، أو ولد صالح يبني له مسجدا أو يحج أو يعتمر، ولكن النبي المصطفى أتى بأعظم شيء ألا وهو الدعاء. فأفضل الأشياء التي دلنا عليها سيد الأنبياء ينبغي علينا أن نفعلها. أما بالنسبة لقراءة القرآن للحائض، الحائض لا تقرأ القرآن أبدا في حيضتها إلا إذا كانت طالبة أو مدرسة، فهذه ضرورة. تمسك المصحف، نعم تمسك المصحف لضرورة التعليم. ومعنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمد؟
يا مرحبا، يا اهلا وسهلا.
بارك الله في عمرك يا رب، ربنا يجزيك خير والله.
اللهم امين.
ممكن اسال حضرتك ثلاث اسئله؟
اتفضل يا ام محمد. يا اهلا وسهلا.
حكم الدين في ازاله الشعر اللي بين الحاجبين؟
نعم. ايوه.
وثاني سؤال، حكم الدين برضه في تغيير العمله؟
حكم الدين في ايه؟
وحضرتك ثالث سؤال، انا عارفه اذا سالت ربي ان انا ما اسالش احد خالص واضطرتني الظروف اذا سالت احد المشايخ، فهل اكون كده نقضت عهدي مع الله؟
اذا سالت الله ان الا تسالي احدا، وسالت احد المشايخ عن سؤال في العلم. يا ام محمد.
ايوه، فتوى في الدين يعني. نعم.
هو أولا أرد على السؤال الأول، بالنسبة لإزالة الشعر الذي بين الحاجبين، يعني هذا الشعر ليس من أصل الحاجب، فإذا نزعته الأخت المسلمة لا حرج عليها في ذلك ولا جناح. أما عن سؤالك أن المرأة التي عاهدت ربها ألا تسأل أحدا في شيء وسألت العلماء لتتعلم أمور دينها، هذا لا حرج فيه ولا جناح، لأن الله تعالى هو الذي أمر وقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخت خلود من سوريا.
السلام عليكم.
يا أهلا وسهلا، أسمعك تفضلي. تفضلي يا أخت خلود.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسمعك تفضلي.
عفوا شيخ، أنا ألو.
أسمعك تفضلي. اذكري سؤالك
أختي. شيخي يعطيك العافية جزاك الله بخير. بس هلا في كان سؤال اني بدي اسألك اياه، عن سألتني يا وحدة اني انا جاوبت عليه بتن اني الله يقدرنا اني جاوبت يعني الجواب الصحيح. الانسة اللي سألتني يعني هي ما يعني شو بدي اقول لك، اني ما هي متعمقة بدين، دراستها محدودة. انا عند اللي بتكون ذنب وصلت بدون ما هي مثلا ما تعرف ان هذا الشيء حلال ولا حرام، ويعني وصامت كمان نفس الشيء بدون ما تعرف ان حلال ولا حرام. بعدون عند اللي قلت لها ان هيك حرام مثل عادي، اني صارت تستغفر ربها، قلت لها اني عليك في الاستغفار، اذا في كفاره لهذا الشيء ممكن اني من بعد اذنك تنورنا ويجزيك رب الخير.
انا كلامك سريع ما فهمتش منه حاجه، فتمهل علي. الأخ الحبيب المخرج جزاك الله خيرا. الأخت الفاضلة بتسأل عن أنها صامت وهي جنب وصلت وهي جنب. طبعا لو أنها صامت وهي جنب الصيام صحيح، أما بالنسبة للصلاة إذا صلت وهي جنب الصلاة باطلة. فطبعا إذا يعني صلت وهي لا تعلم، طبعا هناك أمر في الإسلام اسمه العذر بالجهل، لأن الله تعالى قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ولكن بعد تعلمها ينبغي عليها إذا ما كانت جنب ينبغي أن ترفع جنابتها بالاغتسال، بأن يعمم الماء البدن كله ثم تصلي. وإذا كانت صلت بعض الفرائض وهي جنب نقول لها يا أختنا الفاضلة الكريمة، إذا كان هذا الأمر من زمن بعيد وتعلمت الآن، التوبة تجب ما قبلها، التوبة تجب ما قبلها. ولكن إذا كان الأمر الصلاة من عهد قريب نقول لها ينبغي عليك أن تقضي هذه الصلوات التي صليتيها وأنت جنب بعد سماع هذا القول وهذه الفتية. أحبتي الكرام الأخيار في أمتي العريقة الحبيبة، قلنا أن الناس يكرهون النقد لأن النقد يشعرهم بالنقص، وكل منا يحب الكمال. وعندما يخطئ الإنسان أحبتي الكرام لا يمنع أبدا أن نقوم بنصحه، ولكن إذا نصحناه فينبغي أن تكون النصيحة ملفوفة بالحكمة. ومعنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. الأخت تهاني. السلام عليكم
وبركاته.
السلام عليكم.
ازيك يا سيدنا الشيخ؟
يا اهلا وسهلا.
والله يا سيدنا الشيخ انا كان عندي سؤال.
فضل.
بس هو خارج يعني خارج البرنامج.
تفضلي.
والله انا كان جوزي يعني كل ما يتوضى ويصلي بيحس في حاجات بتنزل عليه كده، فبيعيد الوضوء تاني.
نعم.
وده مسبب له بقى مشكله، فقلت بقى اسال حضرتك.
وأتمنى أن اللي يسأل الزوج، علشان طبعا إن سألته يعني هل السائل الذي ينزل منه أبيض شفاف أو سائل سخين، لأن حكم المني يختلف عن حكم المزي يختلف عن حكم الودي. نعم، فهناك سائل ينزل بقشعريرة في البدن ولذة في الفرج، هذا هو المني، يفضخ فضخا ويدفع دفعا. أما بالنسبة للمزي فهو يأتي عند الاستسارة، يعني الرجل إذا دعب أهله واستصار ينزل هذا السائل، وهو من الرجل والمرأة سواء ولكن من النساء أكثر. الودي والمزي قال العلماء أنهما نجسان، أما المني فهو طاهر، يغسل إذا كان رطب ويفرك إذا كان يابس. ومعنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخت الفاضلة أم حامد من الكويت.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا إذا واحدة عليها وهي حائض يصير تقرأ قرآن على أولادها؟
إذا كانت حائض
ما تمسك القرآن، مجرد أن تقرأ قرآن على أولادها.
إذا كانت حائض لا تقرأ القرآن على أبنائها يا أم حامد، ولكن ممكن ترقي أبنائها بالرقى التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مثل بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، أسأل الله العظيم أن يشفيك، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما تجد تحاذر، ما دامت حائض لا تقرأ قرآن. نعم، إنما إذا أرادت أن ترقي أبنائها ترقي أبنائها بما ورد على لسان النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأنا قلت منذ قليل أن المرأة لا تقرأ قرآنا إلا عند الحاجة والضرورة العلمية، كان تحفظ وردا من القرآن، أو كانت مدرسة، أو كانت طالبة تحفظ من كتاب ربها. ومعنا اتصال آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخنا.
وفيك إن شاء الله.
أنا عندي كذا سؤال، معلش حضرتك أنا أسفة أنا هكتر فيهم، بس السؤال الأولاني هو بس بالنسبة للزوج، لو هو في يعني بالنسبة للمجاملات اللي بتحصل بين الناس وبعضها وبين القرايب وبعضهم، بيجي مجاملات ليه سواء في مرض أو في أي حاجة، والمفروض الحاجات دي إنها تترد للناس دي ما بيردهاش، هل أنا لو أنا أخدت حاجة زي كده توفير من الفلوس بتاعت البيت من شراء خضار من شراء حاجة وإن أنا أسد الواجب دوت، يبقى أنا كده في عليا وزر إن أنا بعمل حاجة زي كده ولا مفيش وزر عليا؟ ده سؤال. في حاجة تانية
بالنسبة للسؤال الأول. أنت بتتكلمي على المجاملات التي بين الناس زي النقوص مثلا.
أيوة حضرتك.
يعني واحدة نقطتك بمبلغ
الله ينور عليك
وما تردش المبلغ.
بيحصل عندهم نفس الظروف مثلا، يعني تكايب جاي لنا في مرض ولا في فرح أو في أي حاجة زي كده، وتتجيلنا الفلوس دي، أو إذا كانت حاجة عينية قدام باينة قدام مننا في حاجة الأكل وكده وحاجة البيت، وبتجيلنا وبتخش عندنا في البيت وبيبقى هو شايفها، بس لما بيحصل عند الناس دولت حاجة زي كده وعايزين نردها له ما بيرضاش يروح، وخاصة من الأهل. أنا يعني أنا لو أنا عملت حاجة زي كده ورديت للناس الحاجة دي بتاعتهم، يبقى أنا كده في عليا وزر؟
رديت المبلغ اللي
بس ما بيبقاش هو عارف، لانه انا ما بطلب منه بيرفض مش عايز يدي، وبيبقى باهانات، وخصوصا لو كانوا من الاهل الزوجة فبيبتدي يهينها، فهي لو هي خدت وفرت من فلوس الخضار مثلا والاكل والحاجات يعني بتاعت البيت مستلزمات البيت، وان هي ترد الحاجة دي للناس، يبقى هي كده فيها عليها وزر ولا ما فيش عليها وزر؟
لا ليس عليها وزر.
طيب ولو هو بيعمل يعني هو نعم
ليس عليها وزر ان تاخذ من مصروف البيت وتسد الدين الذي على زوجها.
طيب لو هو اولا هو ما بيصليش غير في شهر رمضان بس الزوج دوت، وهي لما بتشوفه بيعمل فيه حاجات بيعملها مثلا للايتام او يعني منها الصدقات والحاجات اللي بتتعمل بيعملها، بس بيقعد يتكلم عنها بيحكي عنها، بيروح ثوابه في حاجه زي كده ان هو بيبتدي يحكي وبيتباهى ان هو بيعمل حاجه زي كده، لو هي عملت برضو من الفلوس اللي هي بتعملها ديت عشان ترد للناس حاجتها تطلع حاجه، ان هي عمليه هي بتبقى في دماغها هي انها بتطهر الفلوس اللي في ايديها كده اللي هي اللي عندها يعني قرب ربنا، هي في نيتها كده من جواها بتحاول انها تطهر الفلوس دي اول باول، انها تعمل حاجه ليه انها حاسه ان الفلوس دي بتاعته برضه، بس
اذا
هو
تصدقت المراه من مال زوجها لها اجر ما فعلت وهو له اجر ما انفق من ماله.
يعني هي حتى بتحط الفلوس تقول هي انا بحطها ليه هو عشان هو بيعمل كتير بس لا. بيتكلم
لا.
فهي بتقول انا بحط بس بحط متداري ما لا. بتتكلمش، بس هي خايفه من عقاب ربنا لها في انها تعمل حاجه زي كده.
ربنا يزيدك ورع يا ام محمد ما شاء الله عليك.
ربنا يبارك في حضرتك يا شيخ. ربنا يبارك.
طيب معنا ام حنان من فلسطين. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا باهل فلسطين، نسال الله ان ينصركم.
بارك الله فيك يا شيخ محمد،
اكرمك الله واعزك. تفضلي ام حنان.
الله يبارك. بدي أسألك الدعاء يا شيخ محمد وتفريت الهم والكرب وأنه الله يرزقنا الحلال الطيب واجمعني بأمي وأبوي يرزقني برهم عاجل.
أسأل الله أن يفرج كروبكم جميعا وأن يضحر أعداءكم في نحورهم وأن ينصركم عليهم نصرا مؤزرا. أسأل الله باسمه الأعظم أن ينتقم من اليهود وأن يرينا فيهم أسود الأيام كأيام عاد وثمود والأحزاب، إنه جواد كريم وهو على كل شيء قدير. وأسأل الله أن يفرق كروبكم وكروب المسلمين جميعا. الأخت الفاضلة أم حامد من الكويت، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أهلا وسهلا
شيخنا. احنا انا عندي بالبيت خدامه، وهالخدامه نباليه بوذيه. يعني والبوذيه هذه معاي ماما في البيت، فهي البوذيه هي اللي تغسل ماما وتكشف عنها وتغير ملابسها، فهذا يجوز يعني اخليها الخدامه ولا اغيرها؟ هي بوذيه نباليه بوذيه.
يعني الأفضل أن تكون مسلمة حتى إذا انكشفت سوءة أمك أمامها، فالمسلم على المسلم ستر وغطاء، المسلم على المسلم ستر وغطاء. فإذا استطعت يا أختنا الكريمة أن تأتي بخادمة مسلمة تقية.
بس هي أمي مرتاحت لها، هذه الخادمة مرتاحت لها.
نعم ها؟
يعني أمي الوالدة مرتاح حق هذه الشغالة، يعني يقول أنا
إذا أمك ارتاحت لها ورأيتم من الضرورة أنها تبقى فلتبقى.
يعني ما في إشكال بوذية، يعني عادي تكشف على عورتها ولا شيء؟
ليس هناك اسم ما دامت الوالدة تحتاجها وتآلفت معها وهي التي تستطيع أن تنظفها وترعى شؤونها، والوالدة يعني طلباتها أن تصنع لها يعني حاجيتها، فما دام للضرورة أخت الكريمة فلتبقى. ولكن أنت تسأل عن الأفضل، فأنا أقول إن الأفضل أن نأتي بالمسلمة، لأن سوءة المسلمة إذا انكشفت على مسلمة فهي ستر وغطاء عليها. إنما إذا اضطرت الأم أن تبقيها لحاجتها الماسة لها فلتبقى، وهذا لا إثم فيه ولا حرج.
جزاك الله خير.
وجزاك
الله خير. شكرا جزيلا.
أكرمك الله وأعزك. أحبتنا الكرام الفضلاء، عندما يخطئ الإنسان ونريد أن نوجهه بتوجيه طيب، ينبغي أن نلف التوجيه بحكمة وموعظة حسنة، ونشعره أن الفكرة فكرته. الله الله، صلى الله وسلم على حبيبنا ونبينا صلوات ربي وتسليماته عليه، فقد كان يمارس أساليب رائعة صلى الله عليه وسلم في معالجة الأخطاء. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ويا ليتنا نتعلم من حبيبنا وسيدنا وتاج رأسنا صلى الله عليه وسلم كيف نتعامل مع أخطاء أبنائنا ونسائنا وذوينا. فإن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ربما أتاه الرجل يقول له: يا رسول الله ائذن لي في الزنا. يا الله يا الله، فماذا يقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم صلوات ربي وتسليماته عليه؟ كان النبي المصطفى يسأله فيجيب، يقول له: أترضى الزنا لأمك؟ قال: جعلني الله فداك، لا أرضاه لهؤلاء. قال: أترضاه لابنتك؟ أترضاه لأختك؟ أترضاه لعمتك؟ أترضاه لخالتك؟ قال: جعلني الله فداك يا رسول الله، لا أرضاه لهؤلاء. فيقول النبي المصطفى: كذلك الناس لا يرضونه لا لأمهاتهم ولا لبناتهم ولا لأخواتهم ولا لعماتهم ولا لخالاتهم. ثم يضع النبي المصطفى كفه الطاهر على قلب الفتى ويقول: اللهم طهر قلبه وحصن فرجه واغفر له ذنبه. يا لها من عاطفة! النبي المصطفى استعمل معه كل الأساليب، تدرج معه واستخرج منه الإجابة حتى يخبره من خلال نقاشه أن الفكرة فكرته. وبنقاش النبي المصطفى وحنانه ووضعه الكف على قلب الفتى ودعائه، خرج الفتى وهو يقول: ما من جريمة أبغض إلى قلبي من جريمة الزنا، بعد أن وضع النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم كفه على صدري ودعا لي. نعم أيها المسلمون عباد الله، أيضا معنا نموذج من النماذج الرائعة في تعامل النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم مع المسلم ومع غير المسلم. أنني تأملت إسلام خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، خالد بن الوليد الذي ما وجد فرصة للنيل من الإسلام ورسول الإسلام إلا وسلكه. خالد بن الوليد هو يعتبر السبب القوي في هزيمة المسلمين في يوم أحد. خالد بن الوليد كان يكره الإسلام ورسول الإسلام، حتى أن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لما وقف في الحديبية هو أصحابه، خرج خالد بن الوليد مع مجموعة من رفاقه لضرب النبي المصطفى وقتله، ولكن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بذكائه وحنكته صلى صلاة الخوف، بمعنى أن النبي المصطفى صلى ركعة صلى الله عليه وسلم بمجموعة من أصحابه والمجموعة الأخرى يمسكون السلاح يحرسون النبي وأصحابه. صلى النبي المصطفى ركعة ثم جلس، ثم قام أصحابه فصلوا الركعة الثانية وسلموا وأمسكوا بالسلاح، ودخلت الفئة الأخرى صلت مع النبي ركعة، ثم جلس النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه حتى أتم صلاته، فقاموا فأتموا صلاتهم، فنظر خالد بن الوليد فوجدوا النبي المصطفى في حراسة مشددة فانصرفوا، فكان يتمنى أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان يبغض النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن النبي المصطفى لما اعتمر وخالد بن الوليد رأى النبي المصطفى يعتمر، فلم يتحمل أن يرى المسلمين بثياب الإحرام، فغاب عن مكة 4 أيام، وهذه هي الأيام التي اعتمر فيها النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولكن النبي المصطفى وهو راجع من الأراضي المقدسة من مكة تذكر خالد بن الوليد، فقال لأخيه الوليد ابن الوليد شقيقه وكان قد أسلم، قال كيف حال خالد صلى الله وسلم وبارك عليك يا رسول الله، ما خبره؟ فقال الوليد ابن الوليد يأتي الله به يا رسول الله، يأتي الله به يا رسول الله. فقال له النبي المصطفى إنه يجهل الإسلام، لو كانت نكايته قوة للمسلمين وابتغاء مرضات الحي القيوم لكان خيرا له، والله لو أتاني خالد لأكرمته ولفضلته على غيره. وانتبهوا النبي المصطفى يسوق رسالة هنا غير مباشرة، فإذا بالوليد بن الوليد يكتب لخالد رسالة بما قاله النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول خالد بن الوليد لما وقعت الرسالة في يدي نشطت للذهاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فانطلقت حتى التقيت برسول الله، فلما رآني ابتسم وهش وبش في وجهي صلى الله عليه وسلم، وما زال يبتسم في وجهي صلى الله عليه وسلم حتى أقبلت إليه و حييته بالنبوة والرسالة. حي النبي المصطفى بالنبوة والرسالة، وظل النبي يبتسم في وجهه فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله حقا وصدقا صلوات ربي وتسليماته عليه. الله الله، سبحان من صنعك يا رسول الله، سبحان من خلقك، سبحان من فطرك على هذا الخلق العظيم، الله الله، يا ليتنا نقتفي أثر النبي صلوات ربي وتسليماته عليه. طلاقة وجهه وبسمته التي تترقرق على محياه صلى الله عليه وسلم فتحت مغاليق قلب خالد بن الوليد للإسلام، فكان رأسا في دين الله جل وعلا، وكان سيفا للإسلام مسلول، رضي الله تعالى عن خالد وصلى الله وسلم وبارك على الحبيب المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه. يا ليتنا نتعلم من رسولنا ونبينا صلى الله عليه وسلم هذه المهارات أحبتي الكرام الأخيار الموحدون. ثم ماذا؟ ثم مطلوب منا أيضا ونحن نتعامل مع إخواننا حتى نكسب ودهم ونكسب قلوبهم، مطلوب منا ونحن نتعامل مع المخطئ ونحن نريد تقويمه نبحث عن جوانب الخير فيه، لأنه ما خلق الله تعالى أحدا من الناس شرا محضا، ولكن هناك جوانب من جوانب الخير وجوانب البر مطلوب أن نبحث عنها ونحن نتعامل مع الناس. وأنا أهيب بأخي الذي يريد أن يزدي النصح، ابدأ بذكر محاسن من تنصحه قبل أن تذكر معايبه. يعني ما ضرك لو قلت له أنت فيك من الخير كذا وكذا وكذا، ولكن الكمال لله وحده. نعم، وأنا أريد أن يكون ثوبك كالشمعة البيضاء. نعم، فالمؤمن مرآة أخيه، وأنا أحب لك من الخير ما أحبه لنفسي. هنا أنشطه لقبول النصيحة. أما إذا ذكرت المساوئ وذكرت له أنه فيه من المواصفات الرزلة والندلة كذا وكذا وكذا وكذا، لن يقبل مني نصح. نعم، لن يقبل مني نصح، لأنني نظرت إلى المساوئ. والناس عندما نتعامل معهم، إذا تعاملنا معهم وبينا لهم أننا ننظر لحسناتهم كما ننظر إلى مساوئهم، قبلوا منا النصيحة. نعم، وهكذا كان يصنع حبيب القلوب صلوات ربي وتسليماته عليه صلى الله عليه وسلم. كان إذا تعامل مع أحد صلوات ربي وتسليماته عليه كان يذكر جوانب الخير فيه قبل أن يذكر جوانب السوء فيه. أيضا أريد من أحبتي الكرام وهم يتعاملون مع أخطاء الآخرين أن يجعلوا معالجة الأخطاء سهلة، بمعنى أنه إذا أخطأ ولدك، بعض الآباء يجعل العلاج جزء من الخطأ وربما قنط ولده من الإصلاح، ربما أفهمه أنه نزل إلى بئر لا قاع له، وهذا أسلوب ربما كان أعظم من خطأ الولد نفسه. نعم، إن النبي المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه صلى الله عليه وسلم كان يأتيه الرجل ويقول له: يا رسول الله، جئتك أبتغي الهجرة وتركت أبواي يبكيان. لم يعنفه النبي ولم يسمعه كلمة تؤلم قلبه، ولكن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم جعل العلاج سهلا، قال: اذهب فأضحكهما كما أبكيتهما، اتركوا هذا المشهد وارحلوا إلى مشهد آخر. النبي المصطفى في الحادثة الكبيرة، في حادثة الإفك، لما اتهم المنافقون أمنا عائشة، اتهموها في عرضها وهي الحصان الرزان المبرأة من فوق السبع الطباق رضي الله تعالى عنها وأرضها، كلنا نحفظ القصة، ولكن الذي يجعلنا نقف خاشعين هو مؤخرة القصة. النبي المصطفى قال: يا عائشة، إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله، فإن الله تعالى يغفر الذنوب جميعا. هكذا يجعل النبي المصطفى العودة إلى الله سهلة مهما كان حجم الجرم. إن كنت أذنبت فاستغفر الله، فإن الله تعالى يغفر الذنوب جميعا. فإذا أذنب العبد وتاب إلى الله تعالى، تاب الله تعالى عليه. صلى الله وسلم وبارك عليك يا حبيب القلوب يا رسول الله. لم يعنف صلى الله عليه وسلم ولم يوبخ صلى الله عليه وسلم، كيف لا وهو الذي علمنا اليسر في حياتنا كلها صلوات ربي وتسليماته عليه. أيضا مطلوب منا أحبتي الكرام ونحن نتعامل مع أحبابنا وإخواننا أن نقابل الإساءة بالإحسان. نعم الله الله لو استفدنا من هذا الدرس. قال الله تعالى في القرآن الكريم: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة تدفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ادفع بالتي هي أحسن. فهل دفعنا بالتي هي أحسن أيها المسلمون عباد الله في بيوتنا ونحن نتعامل مع إخواننا وأحبابنا؟ كان النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم والله والله يتعامل مع كل من أساء إليه معاملة تفتح مغاليق قلبه للإسلام. وإن لم نستفد من درس الليلة إلا هذا والله كفانا به مكسب. وسأذكر أثرا واحدا لأن المخرج قال انتهى الوقت. سأذكر أثرا واحدا أحبتي الأخيار الفضلاء. رجل اسمه فضالة ابن عمير وجد النبي المصطفى يطوف، وكان هذا الرجل من المنافقين، كان يظهر الإسلام ويبطن الكفر. صار خلف النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه، وأراد أن يتغافل النبي صلى الله عليه وسلم ويقتله وهو يطوف بالكعبة، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إليه وابتسم فقال: يا فضالة، ما الذي كان يدور في نفسك؟ قال: لا شيء يا رسول الله، لقد كنت أذكر الله. قال: يا فضالة استغفر الله، يا فضالة استغفر الله، يا فضالة استغفر الله. ثم وضع النبي المصطفى كفه على صدره ودعا له فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله حقا وصدقا. يقول: والله ما كان على وجه الأرض أحد أبغض إلى قلبي من رسول الله. فبعد أن وضع كفه على صدري ودعا لي أصبح النبي المصطفى أحب خلق الله إلى قلبي. نعم هذه رسالة وبرقية أسوقها من فوق هذا المكان الطاهر أحبتي الأخيار الفضلاء لقلوبنا جميعا حتى نستطيع أن نعيش متعة الحياة باستطاعتنا كسب قلوب الآخرين. وأرى بساط الوقت انفلت من تحت قدمي، ووالله كنت الليلة أعيش مع حضرتكم في حدائق ذات بهجة وسعدت أيام سعادة باتصالات إخواني وأخواتي من هنا وهناك. وإن كنت وفقت في حلقة الليلة فمن الله تعالى وحده، وإن كنت أخفقت أو ذل مني اللسان أو البيان فمني أنا ومن الشيطان، وأعوذ بالله تعالى أن أذكركم به وأنساه. إني أحبكم جميعا في الله يا أمتي الحبيبة العريقة، وشكر الله لكم حسن مشاهدتكم ومتابعتكم. وموعدنا إن شاء الله في الجمعة القادمة في الساعة 12 مساء إن أحيان الله أمد في حبل العمر. إلى هذا الملتقى أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
حدائق النور بالإشراق تبهجنا وتملأ القلب إخلاصا وإيمانا. حدائق النور بالإشراق تبهجنا وتملأ القلب إخلاصا وإيمانا.
سجايانا وأن يكون كتابه